أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من القائلين بإمامته ومن المنتظرين إلى دولته ومن المنتظرين لدولته ومن المجاهدين بين يديه، آمين رب العالمين. أحسنتم عزيزي حسام، كما ذكرتم في كلمتكم، العالم اليوم أفضل توصيف يمكن أن نصفه به أنه عصر الأزمات، فهناك أزمات كثيرة يعاني منها اليوم العالم، أزمة على المستوى السياسي، أزمة على المستوى الاقتصادي، أزمة على المستوى الاجتماعي، أزمة على المستوى الصحي، الأزمات تضرب الحياة في جميع مفاصلها، أينما وجهت وجهك وأينما نظرت ستجد أن هناك مشكلة، سوف تجد أن هناك أزمة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك عملية فصل بين الإنسان المعاصر وبين عالم الغيب، بين فصل الإنسان عن مبادئه والمثل التي ينبغي أن يؤمن بها. وهذا أيضا تنبأت به الروايات حينما قالت بأنه في آخر الزمان المعيار والمقياس والتقييم للإنسان إنما يخضع لما يملك من الدينار والدرهم، من كان يملك دينارا فهو يعدل ديناره، ومن يملك درهما فهو يعدل بالقيمة التي يمتلكها، يعني الملاك في تقييم الإنسان هي الإمكانية المادية التي يمتلكها. ولذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: بعثت بين جاهليتين لأخراهما أشد من أولاهما أو شر من أولاهما. النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا بعثت، النبي قبل أن يأتي إلى جزيرة العرب كانت هناك جاهلية مستحكمة في الذهنية العامة للناس، يعبدون الأصنام، يعتدون على الآخرين، لكنها كانت جاهلية بسيطة ساذجة. الإنسان كان عنده استعداد للتغيير لأنه كان يعيش في ظلمة، هذه الظلمة ما كانت معقدة، بالإمكان جدا أن الإنسان الواعي أو المصلح بالإمكان أن يغير تلك الذهنية. لكن الجاهلية الثانية والتي تحصل الآن في زماننا الحالي تعقدت، تعقدت كثيرا وبشكل كثير جدا. الآن التعقيد ضرب بجيرانه في كل مفاصل الحياة، وفي كل مفصل هناك أزمة. ومن هنا حتى نحن التصور اللي نمتلكه عن الإمام سلام الله عليه إذا ظهر في آخر الزمان كيف يمكن أن يتعاطى مع هذه الأزمات، مع هذه المشاكل. أكو تصور عند كثير من الناس، يتصورون أن الإمام المهدي عليه السلام إذا خرج بضغطة زر سوف ينهي كل هذه المشكلات، سوف ينهي كل هذه الأزمات، وأن الإنسان سوف يعيش في سعادة ما بعدها سعادة من اليوم الأول الذي يظهر فيه الإمام. هذه الفكرة خاطئة تماما، بل أن الإمام سوف يقوم بأعباء كثيرة وبجهود كثيرة حتى يستطيع أن يأخذ بيد الناس إلى جادة الصواب، حتى يأخذ بيد الناس إلى مسيرتها التكاملية. ولذلك عندنا رواية عن بشير النبال، هذا من 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 أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، يسأل الإمام الباقر يقول له: يا ابن رسول الله، لقد بلغنا أن الإمام المهدي إذا ظهر في آخر الزمان استقامت له الأمور عفوا، يعني كأنه الأمور راح تمشي وياه بشكل طبيعي، بدون مشاكل، بدون حرج، بدون شدة، بدون جهاد، كل مشكلة ماكو، بمجرد أن يخرج الإمام سوف تنتهي كل مشاكلنا. الإمام الباقر عليه السلام قال له: كلا والذي نفسي بيده، لو استقامت الأمور عفوا لأحد لاستقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أفضل من الإمام. الإمام المهدي لما يخرج لن يكون بدعا من سيرة المصلحين، مصلحي البشرية اللي هم الأنبياء والرسل والأولياء، هو يمشي على طريقهم. الله سبحانه وتعالى لو يريد يقرر يسوي دولة عادلة بالمعجزة لسواها من أول يوم، من أول يوم يقدر يطل الإمام أو يطل النبي، يطي سلاح فتاك ويقدر يقضي على كل الظالمين. القضية مو بهذا الشكل اللي نصوره. فالإمام الباقر يقول: لو استقامت الأمور عفوا لأحد لاستقامت لرسول الله حين أدميت رباعيته وشج في وجهه. يقول: النبي تحمل ما تحمل في الجهاد، في التعب من أصحابه، من الكفار، من المشركين. ثم يقول الإمام: كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح العرق والعلق. ثم مسح بيده الشريفة على جبينه. فالإمام يريد يقول له، يقول له أن هناك كثير من الضرائب التي لا بد أن يدفعها المؤمنون والمنتظرون لإحداث عملية التغيير ولعملية الإصلاح، لأن هناك مشكلة كبيرة جدا. الحياة قاعدة تتعقد يوم بعد يوم، المشاكل قاعدة تزداد يوم بعد يوم، وعملية إصلاحها مو بهذه السهولة وبهذه المرونة اللي إحنا نتصورها. هسه إحنا في مواجهة عملية التغيير، أنه في زمن الغيبة، في زمن الغيبة حينما يفتقد الناس الإمام الذي يقتدون به والذي بإمكانه أن يرشدهم إلى الطريق الصحيح إلى الطريق الصواب، عملية التغيير، عملية الإصلاح تجاه هذه المفاسد وتجاه هذه الأزمات كيف يمكن أن تتم بأي شكل من الأشكال؟ طبعا هنا توجد بين الفرق الإسلامية عدة تنظيرات، عدة رؤى، عدة أطروحات. بعض المسلمين قالوا بأنه إحنا موقفنا تجاه الأزمات التي تحصل، يعني إحنا الآن كمسلمين وجدنا أن هناك حاكم فاسد على سبيل المثال، كيف يمكن أن نتعامل معه؟ عندنا أزمة فساد على المستوى السياسي مثلا، عندنا أزمة على المستوى الاقتصادي، حالة الفقر المدقع يضرب بجيرانه في جميع أصقاع المعمورة، كيف نتعامل مع هذه الأزمات؟ هنا أكو عدة توجهات صارت عند العلماء المسلمين وعند الفرق الإسلامية. من ضمن الفرق الإسلامية بعض المسلمين، بعض علماء المسلمين ذهبوا إلى اتخاذ موقف الحياد والمهادنة، إحنا ما نتدخل أبدا في قضية التغيير، نترك الأمور هكذا هملة بدون تدخل. ولذلك أحمد بن حنبل يروي حديث عن رسول الله، طبعا نحن لا نعتقد بهذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مروي عند كثير من المسلمين ويعتقدون بصحته، يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطع الخليفة وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، حتى لو اعتدى عليك ظلمك عليك أن تطيع وأن لا تشق عصا الطاعة أبدا. هذا الموقف له جذور حتى في مواقف الصحابة، له جذور حتى على مستوى مواقف التابعين، ولذلك كانوا يبررون عدم الخروج على الحاكم، عدم الدعوة إلى الإصلاح، عدم الدعوة إلى التغيير، باعتبار أن عملية التغيير، عملية الإصلاح لعلها تترتب عليها فتنة طويلة عريضة تؤدي إلى سفك الدماء، إلى نهب الأموال، إلى هتك الأعراض،
يعني من باب الكتمان أو التكتيم أو التعتيم السياسي بهالمعنى.
يعني بالضبط، يعني يقول لك أنت لا تحاول أن تغير الواقع مالك، تحمل هذا الواقع، اصبر، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سوف يحكم بين عباده، انت تحمل حتى وان كان الحاكم. انا ذاك اليوم شفت احد شيوخ السلفية وموجود المقطع مالته ايضا متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بضرس القاطع يقول حتى لو ظهر الرئيس او ظهر الحاكم يوميا لمدة ساعة على القنوات الفضائية وهو يمارس الفحشاء والزنا وشرب الخمر لا يجوز لك أن تخرج عليه. هذا ينظر له على أساس أنه حكم فقهي من فقه من الشريعة الإسلامية، وهذا إلى وجود. طبعا هم يبررون من هذه الناحية، يبررون بأنه الخروج ضد السلطة راح يولد فتنة، راح يولد مشاكل، وإحنا خلي الأمور مستقرة على هذا الوضع، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يحكم بين العباد ويدخل من يستحق الجنة إلى الجنة، ويدخل من يستحق الظالم يذهب إلى النار، والإنسان المؤمن الذي صبر وتحمل يدخل إلى الجنة. صير عملية التعويض وين؟ صير عملية التعويض يوم القيامة. ولذلك يروى عن بعضهم يقول بأنه هكذا، هاي من الروايات المشهورة وهي على ما أتخطر لعمرو بن العاص، يقول سلطان عادل خير من مطر وابل. المجتمع يقول إذا حصل لسلطان عادل أفضل. العرب سابقا كانت أمنيتهم أن السماء تمطر عليهم لأن الوضع الاقتصادي ما لهم يتحسن. هذا الرجل يقول سلطان عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. ولذلك هذا ينظر لعدم الخروج على الطبقة السياسية وعلى الحكام المنحرفين. شنو السبب ليش؟ يقول لي أنا أصير فتنة، أصير مشاكل، يصير سفك للدماء، يصير نهب للأموال، والمجتمع بحاجة إلى وجود السلطة حتى ولو كانت هذه السلطة سلطة ظالمة. المجتمع لا يمكن أن طبعا هذا الكلام حتى موجود عند أمير المؤمنين، هذا الكلام هو صحيح في نسبة معينة، نحن لا نخطئ هذا الكلام، ولكن في نسبة معينة هو صحيح. المشكلة وين؟ في عملية تطبيقه. حتى أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. يقول الناس هم لا يمكن للمجتمع أن يستغني عن وجود السلطة، النظريات التي ادعت في يوم من الأيام أن المجتمع يمكن أن يستغني عن السلطة وعن الحكومة كالنظرية الشيوعية أو النظريات الطوبائية كانت تقول أنه يمكن للإنسان في يوم من الأيام أن يستغني عن السلطة أن يستغني عن وجود واحد رئيس جمهورية أو رئيس وزراء الناس هم يمشون أمورهم بأمورهم. هذه النظريات كلها الآن اتضح بشكل واضح لعلماء الاجتماع ولعلماء السياسة أنها نظريات خاوية لا قيمة لها. الإنسان في حقيقة الأمر إذا ما أخذت بيده بقوة الإنسان فوضوي. الإنسان بإمكانه أن يلقلب عليك في لحظة واحدة وحشا كاسرة. فلا بد أن تكون هناك سلطة قوية وقانون قوي. فالإنسان المجتمع بشكل عام ما ممكن أن يستغني عن السلطة. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا بد للناس من أمير بر
طيب أو فاجر. يعني معذرة هنا إذا وقفنا عند بعض الناس الذين يشكلون ربما على هذا الكلام برؤية الآخر نطرح رؤية الآخر يقول بهذا الكلام ومعطيات ذلك الزمان وفق كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه تختلف عن معطيات الوقت الحاضر اليوم العالم بغير ما كان قبل 1400 سنة صحيح. بهذه المعطيات
صحيح هذا الكلام. ولذلك أنا أقول المشكلة مالتنا ليش أنا في بداية كلامي بينت أنه القضية تعقدت يعني سابقا كان الوضع الاقتصادي الحلول الوضع الاقتصادي كانت سهلة جدا حلول الوضع الأزمة الاجتماعية سهلة جدا. إن شاء الله إذا الله وفقنا نتكلم في حلقة قادمة إذا الله وفقنا أنه هل يمكن لأن النظريات المطروحة لعملية الإصلاح اليوم عند بعض المسلمين الطروحات ساذجة جدا يعني تشوف البعض يرفع شعار أن الإسلام هو الحل على سبيل المثال يا بشون الإسلام هو الحل يقول لك أن نطبق الشريعة وهكذا وانتهت القضية. هل يمكن أن يحصل هذا في هذا الزمن؟ القضية معقدة كلش معقدة جدا معقدة. إن شاء الله هذا المعنى يحتاج إلى 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 حلقة كاملة
بإذنه
تعالى. بالتالي المجتمع لا يمكن أن يستغني عن السلطة بأي شكل من الأشكال. المجتمع اللي ما موجود به سلطة مجتمع ينهار مجتمع ميت. ومن هنا أمير المؤمنين يقول لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. قالوا له يا أمير المؤمنين هذا البر فقد عرفناه ولكن الفاجر كيف؟ قال هذا الفاجر حتى مع أنه إنسان حاكم ظالم لكن مع ذلك الناس يأمنون على أنفسهم الناس مع ذلك يجبى لهم الخراج الناس مع ذلك بإمكانهم أن يذهبوا للحج. دولة مولانا فيها رئيس فيها طبقة سياسية فاسدة لكن بالتالي واحد يقدر يحصل له مستشفى يروح لها بالتالي يقدر يحصل له سيارة إسعاف مثلا يراجع الدائرة الحكومية الفلانية يراجع معاملة يشتري شيء. أما إذا كان سلطان ماكو سلطان ماكو معناها أن القوي يأكل الضعيف. بالتالي المجتمع لا يمكن أن يستغنى عن السلطة. ومن هنا الحكام حكام الجور ضربوا على هذا الوتر الحساس. يعني أنت تتصور أنه دولة فارس قبل الإسلام دولة فارس قبل الإسلام كان إذا مات الملك قبل أن يأتي ولي العهد قبل أن يأتي ولي العهد ويمسك بزمام السلطة يقولون كان يترك الدولة لمدة 3 أيام بدون حاكم حتى ينتشر الفساد وتنتشر ظاهرة القتل والهرج والمرج وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال لمدة 3 أيام حتى إذا جاء ولي العهد للسلطة بعد ذلك يستطيع أن يمارس كل جبروته وكل طغيانه. فإذا اعترض عليه معترض يقولهم إذا أنا تخليت عن ممارسة هذه السلطة راح يصير حالكم حال تلك الأيام الثلاثة التي بقيتهم فيها بدون سلطان وبدون راعي. وهم بنفس الوقت يقولون صحيح كلامك صحيح إحنا عشنا 3 أيام قبل أن تأتي إلينا انتشر الفساد في كل أصقاع الأرض. هاي الطريقة كانوا يمارسوها في دولة فارس وهاي الطريقة نفسها مارسها طبعا يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية لما طلعت ثورة واقعة الحرة صارت واقعة الحرة تدري واقعة الحرة صارت سنة 63 للهجرة الإمام الحسين استشهد سنة 61 للهجرة واقعة الحرة اللي الثورة اللي خرج بها أهل المدينة بقيادة عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة خرجوا بثورة ضد الأمويين وطردوا الأمويين من المدينة وعزلوا حاكم الأمويين. لكن بعد ذلك لما أرسل يزيد جيش الأمويين وسيطر على المدينة أمرهم أن يستبيحوا المدينة لمدة 3 أيام المدينة تبقى بدون 3 أيام بدون قاضي وبدون حاكم. ابن كثير في, في, في البداية والنهاية يقول انتشر الفساد في هذه الأيام الثلاثة إلى درجة أن الرجل كان إذا جاء بعد سنين ليخطب فتاة من فتيات أهل المدينة يقول له أبوها أزوجكها ولا أضمن لك بكارتها، إلى هذه الدرجة. يعني الفساد وين وصل إلى أي درجة؟ وهذه القضية حتى مورست في عهد الأمويين في البصرة. في البصرة كانت مناوية أيضا لحكم الأمويين، وقبل أن يأتي زياد بن أبيه انتشرت حالة الفساد أيضا وسقطت الدولة هناك، والفتنة دامت فترة طويلة. كان يخرجون مجموعة من الشبان ويأخذوا يختطفوا بعض الفتيات، يقولون لها إليش حق أن تنادي بثلاث صيحات، إن خرج لك أحد وإلا اغتصبناك. بقت البصرة أيضا فترة طويلة تحت حكم الأول، استباحوا البصرة هكذا إلى أن جاء زياد بن أبيه. والناس لما شافت الوضع الفتنة بهذا الشكل رضخوا لحكمه، لأن يعني الفتنة هي ما تحتاج إلا أشبه ما يكون، يعني هو أشبه ببرميل بارود يحتاج إلى 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 عود ثقاب واحد. وهاي عملية التنظيم والنظام مو من السهولة أن ترجع بشكل طبيعي. بالتالي هناك تنظير موجود لبعض المسلمين يقولون إحنا ما نخرج.
عفوا سمحت شيخ، ألا يعتبر هذا مسوغ للحاكم أو لأي
طبعاً
سلطة أن تأتي بالقمع وبالبطش للرعية؟
هو هذا الغرض من عنده، الغرض من عنده الحاكم لما يريد يجي يريد يمارس كل جبروته وكل طغيانه من غير أن يعترض عليه معترض. يقولون راح تنتشر الفتن، أنا بدوني لا يمكن أن يستقر لكم قرار، فتنتشر ظاهرة الفساد بشكل واضح، الناس بحترضخ وش نسوي الناس. الإنسان هو قلت لك بطبيعة حال الإنسان في أغلب الأحيان هو إنسان فوضوي، الإنسان فوضوي ودائما يحاول أن يقرب النار إلى قرصه وأن يستأثر بالمصلحة على حساب الآخرين. من اللي يفرز هذه المشكلة؟ المشكلة هذه تفرز من خلال القانون ومن خلال السلطة. فإذا السلطان ترك الأمور هكذا هملا الفساد سوف ينتشر، الفتن سوف تنتشر. ولذلك هؤلاء الفقهاء، بعض فقهاء المسلمين وخصوصا من الأخوة السنة، ينظرون بأنه إحنا ما مستعدين أن نقوم بعملية تغيير أو عملية إصلاح للنظام السياسي الموجود للأزمات الموجودة، لأنه لعله يترتب على ذلك مشاكل أكبر لا يمكن أن تحل بأي وجه من الوجوه. فخلي الأمور على هذا الوضع، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو اللي راح يحكم بين الناس ويحكم بين العباد، وكل واحد راح يأخذ جزاءه أو يأخذ حكمه يوم القيامة. هذه عملية تنظير موجودة. طبعا مو كل المسلمين يتفقون على هذا الرأي، أكو تنظير آخر مثلا لمن؟ للخوارج. الخوارج أيضا كانوا معاصرين لأمير المؤمنين، معاصرين لبني أمية، معاصرين لبني العباس. الخوارج أيضا كانوا أصحاب نظرية تغييرية. الخوارج أيضا استشعروا بأن النظام الموجود عند المسلمين يحتاج إلى تغيير، لأن الحاكم والخليفة اللي موجود فاسد من قرنه إلى قدمه، خصوصا الحاشية التي تحيط به. فأيضا الخوارج أصحاب نظرية تغييرية، يعني هو عنده فكرة أنه لابد أن يغير المجتمع. لكن شنو الطريقة للتغيير عند الخوارج؟ الأسلوب أو المنهجية التي يعتمدها الخوارج في عملية التغيير، قالوا مسألة عملية التغيير تتم عن طريق الدمار للإعمار، الإبادة العامة.
هذا منهج أيضا سمعت الشيخ ربما شاهدناه بمسألة أيضا نظرية التغيير التي حمل شعارها الدواعش، يعني في الفترة
يعني هو شو عزيز حسام، هو هي الخوارج. طبعا كثير من المحللين، كثير من المحققين حينما يقرؤون التاريخ لعلهم يخطئون إذا ظنوا أن الخوارج هم يعتبرون مذهبا إسلاميا أو مذهبا دينيا. الخوارج هم مو مذهب، الخوارج هو منهج، منهج سياسي، منهج للتفكير، منهج للتغيير. يمكن أن يكون السني من الخوارج، يمكن أن يكون شيعي من الخوارج، يمكن أن يكون مسيحي من الخوارج، يعني أشبه ما يكون بالفلسفة. الفلسفة مو مذهب، الفلسفة منهج تفكير. يمكن أن يكون مثلا شيعي فيلسوف مثل السيد محمد باقر الصدر، الشهيد الصدر رضوان الله عليه، رجل فقيه وبنفس الوقت فيلسوف. فيلسوف يمكن أن يكون سني مثل ابن رشد، فيلسوف يمكن أن يكون مسيحي مثل توما الأكويني. فالفلسفة منهج، منهج تفكيري. الخوارج ليسوا بمذهب ديني، الخوارج منهج لعملية التغيير. ولذلك يمكن أن يكون خارجي شيعي، يمكن أن يكون سني خارجي.
لكن سمعت الشيخ يأخذون أيضا الغطاء الديني والجانب الديني في ترويج هذه الأفكار التي يدعونها.
ولذلك الخوارج، أمير المؤمنين لما أرسل ابن عباس إليهم، ابن عباس راح ناقشهم وناظرهم، فلما رجع ابن عباس رجع محتار، فقال له ما رأيت؟ قال يا أمير المؤمنين ما رأيت مثل هؤلاء. قال ما تقول؟ هل هم منافقون؟ قال ليس عليهم سماء النفاق، هؤلاء يستدلون بالقرآن ويستدلون بحديث، وما أساس القتل وأمير المؤمنين ورفعوا شعار لا حكم إلا لله يا علي. يعني هو جاي يعتقد أنه يتقرب إلى الله في عملية التغيير. وهؤلاء الدواعش، يعني الدواعش لو تجي تقرأ حقيقة الدواعش، أنا ما أتكلم عن القيادات الكبرى للدواعش، لعله دوائر مخابراتية وعملاء، لكن هالناس البسطاء الشباب الذين انتموا للحركة الداعشية مثلا، كثير من عندهم كانوا معتقدين بأن عملية التغيير وأن عملية الإصلاح لا تتم إلا عن هذا الطريق، عن طريق سفك الدماء، عن طريق القتل، عن طريق التفجير، عن طريق إسقاط الطائرات وتنتهي الأزمة. يعني هو واحدة من أنا قارئ لهم يقولون إحنا شلون نحل المشكلة الاقتصادية على سبيل المثال. الآن لما تجي تقرأ الفكر الداعشي يقول لك يا أبي أنت الآن تعاني من حالة فقر كبير جدا في المجتمع، شنو طريقتكم في حل المشكلة الاقتصادية باعتباركم أنتم الآن تريدون أن تقودوا دولة؟ يقول لك القضية الاقتصادية حلها بسيط جدا. شنو الحل يا مالها البسيط؟ يقول لك أن تقيم الصلاة وأن تؤدي الصيام وتقيم الحدود الشرعية. إحنا إذا سوينا ذني الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بالرفاهية الاقتصادية. يعني هو ولذلك تشوف الإصرار الكبير عندهم على إقامة الحدود الشرعية. إقامة يعني يقول لك إذا لقيت لك واحد زاني مباشرة تلزمه وترجمه. ليش يعني هم يفرحون كثيرا بهذه القضايا؟ لأنهم هكذا يعتقدون أن إقامة الحدود الشرعية هي الطريق الوحيد لتحقيق كل الرفاهية الاقتصادية التي وعد بها القرآن الكريم. أقم الحدود الشرعية، شفت لك زاني إلزم رجمه وقتله، شفت لك واحد يمارس عملية الشذوذ الجنسي شوف لك أعلى عمارة وشمرة من عدها، شفت لك واحد يسرق ولو قطعة رغيف إلزم إيده وقصها، وهكذا. ظنوا بأن القرآن يقول، لأنه يعني جاءوا بعض الآيات، يعني على سبيل المثال وجدوا آية قرآنية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قالوا إحنا إذا صلينا، إذا صلنا، إذا طبقنا الحدود الشرعية اللي يريدها الله سبحانه وتعالى، الله سوف يغدق علينا بالبركات من فوق رؤوسنا ومن تحت أقدامنا. هذا هو المشكلة الخارجي، أنه لا يفقه ولا يفهم ويقرأ ظواهر الآيات. ولذلك وصل إلى مرحلة أنه كفر أمير المؤمنين على أي أساس؟ لأن هناك آية تقول إن الحكم إلا لله. أدري إن الحكم لله، ولذلك أمير المؤمنين يقول لهم صحيح إن الحكم إلا لله، ولكن لا بد للناس من أمير، لا بد أن تكون هناك سلطة. أما أنت تريد تقضي على كل مظاهر الحضارة والمدنية بدعوى أنك تريد أن تغير وأنك تريد أن تصلح، هذا لا يمكن أن يتم، هذا خلاف العقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله تنبأ يعني تصور أمير المؤمنين، وهذا يؤكد بأنه الخوارج، هم الخوارج في حقيقتهم هم منهج، هم مو مذهب. يعني مثل الفقاعة، إذا ضغطت عليها هنا سوف تظهر هناك. ولذلك في معركة النهروان، معركة النهروان لما قتل الخوارج الإمام حاربهم، بعد ذلك جاء بعض أصحاب أمير المؤمنين مستبشرين قالوا البشرى يا أمير المؤمنين، لقد قضينا على الخوارج جميعا، انتهوا الخوارج، هذا المذهب تمت إبادته إبادة عامة. فقال كلا والله، إنهم في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء. هؤلاء
يتوالدون.
ليش يتوالدون؟ لأن هي فكرة، هي فكرة، هي مو مذهب. يعني الآن المذهب المعتزلي مثلا، مذهب المعتزلي هذا المذهب الآن قضي عليه تماما، لأن عنده متبنيات فكرية معينة في المعتزلة مذهب. الخوارج مو مذهب، الخوارج منهج لعملية التغيير، منهج لعملية الإصلاح. ولذلك أنا أؤكد أنه هذا المذهب يمكن أن يظهر في كل، أو هذا الطريقة للتفكير يمكن أن يظهر في كل المذاهب الإسلامية، سنية، شيعية، في كل الديانات. هناك الآن في اليهود خوارج، في النصارى خوارج، في الإسلام خوارج، في السنة خوارج، في الشيعة خوارج، في البوذيين خوارج. كل واحد عنده فكرة أنه أنا أقوم بعملية التغيير، ولكن من خلال سفك الدماء والقتل والنهب وإلى آخره، هذا يعتبر خارجي، هذا يعتبر تفكير خارجي. ولذلك الإسلام اتخذ موقف شديد تجاه هذه القضية. الدواعش جاءوا بهذه الدعوة أنه الرفاهية الاقتصادية واستقرار الأمور ونحل كل المشكلات اللي قاعد تضرب بجيرانها على رؤوسنا نحلها بهذه الطريقة، أنه نقيم الحدود الشرعية، اللي يسرق نقطع عيده، اللي ما يحضر صلاة الجماعة يقتل إذا تكررت منه هذه الحالة، وهكذا فهموا الإسلام، هكذا قرأوا الإسلام.
ولكن المشكلة أنهم ما فهموا يعني ما تدبروا حقيقة. يعني الآن المشكلة الاقتصادية حتى لو نريد نجيب أنبياء معصومين في دولة معينة مثل العراق على سبيل المثال ونخليهم الآن في العراق وخول أنبياء معصومين كلهم، هل يمكن أن يعيشوا حالة من الرفاهية الاقتصادية في ظل نظام عالمي تتحكم به العولمة في كل مفاصله؟ مستحيل، لأن أنت اليوم تتأثر وتفعل وتنفعل مع الآخرين. بالتأكيد. الله سبحانه وتعالى ما قال ولو أن أهل القرية آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قال ولو أن أهل القرى. يفترض أن كل القرى اللي موجودة بالعالم، وثانية قضية التقوى هي قضية التقوى مو فقط صلاة وصيام، قضية التقوى هي مو فقط إقامة حدود الشرعية، قضية التقوى واحدة من أهم مصاديق التقوى هي العملية الإدارية. الآن الغربي لما تطور اقتصاده ما تطور اقتصاده بالصلاة والصيام، تطور اقتصاده بالجانب الإداري. احنا عندنا مشكلة نعاني منها بالجانب الإداري.
لكن سمحت الشيخ، يعني اليوم هل بالإمكان أن نعيد الخطاب حقيقة لنكون يعني واضحين، بإمكان أن نعيد الخطاب للمتلقي بأن هذا فكر انقرض وذهب عندنا مبتنيات أصيلة للإسلام من خلال أهل البيت ومن خلال القرآن الكريم؟
أنت لا يمكن أن تقول بأن هذا الفكر قد انقرض، مستحيل، لأن أنا ذكرت أنه هذا الفكر
هو متجدد متوالد.
هذا يتولد لأنه هناك دائما فئة من الناس هي هكذا متمردة متمردة. وطبعا المتمرد عزيزي حسام، المتمرد عادة لا يخرج إن لم يجد له مبررات، يحاول أن يخلق له مبررات. حتى الخوارج، الخوارج لم يستدلوا إلا بالقرآن. الخوارج مولانا العزيز كانوا من أصحاب الجبهة السود.
طبعا الوقت يداهمنا.
بالنسبة للسؤال الأخير للأخ، ماكو كل مشكلة أن يكون إنسان مسلم مؤمن متدين ويملك مليارات الدولارات ما دام مصدرها حلال، مصدرها حلال وشرعي وخرج حقوقه الشرعية، ماكو مشكلة. هل ممتنع هذا الأمر؟ لا، ليس بممتنع. كل ما نعماكم من عنده. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول في حديث موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما بين أيديهم بالمعروف، الأموال اللي موجودة عندهم كلها حلال زلال، ينفقوا على أنفسهم على عوائلهم، كل مشكلة ما فيها هذه القضية. حتى إذا ظهر قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه، هاي في مسألة الخروج، يأتونه بها لحاجته إليها. هذا هم إن شاء الله نتكلم فيه.
طيب سمعت الشيخ، يعني نبدأ بتسلسل الأسئلة إذا مع جنبكم.
احنا خلي نكمل في نقطة مهمة عندنا. نعم، في مسألة عملية الإصلاح، على مود إن شاء الله ندخل في موضوع آخر بالحلقة القادمة. ليش نتركها؟ الأسئلة إن شاء الله كلها محترمة ومقدرة ونحاول أن نجيب عنها. إحنا عندنا عملية التغيير. أنا أريد أشير إلى نقطة أنه الفكر الخارجي والأسلوب الخارجي من الخطأ بمكان أن نعتقد أنه مذهب ديني نحن منعزلين عنه. ولذلك أنا أركز وأقول بأن الخوارج يمكن أن يخترقوا كل المذاهب، يكون شيعي خارجي، يكون سني خارجي، يكون مسيحي خارجي. ولذلك احنا اليوم على مود نسوي عملية تطبيق، يعني واحد يقول لك لا، متى تظل تتحدث لي بقضايا حصلت قبل 1000 سنة وحصلت بزمن بني أمية وبني العباس؟ احنا مصيبتنا اليوم في وقتنا المعاصر مشكلة كبيرة جدا اليوم احنا قاعدين نعاني من عندها. ايضا هناك طبقة سياسية في كثير من مفرداتها متهمة بالفساد، وبنفس الوقت هناك طبقة او حركة شعبية تدعو إلى التغيير. المشكلة اللي قاعد يصير أن هناك عملية اختراق لمنهجية الإصلاح تتبنى نفس المواقف اللي تبنوها الخوارج. يعني أنت لما تشوف واحد مثلا على سبيل المثال يمنع الجامعات والمدارس وطلب العلم بدعوى أن هذه، يعني هي المشكلة الآن التبرير، شوفوا التبرير الشيطاني، التبرير الخوارج. الخوارج برروا حتى قتل علي بن أبي طالب. ترى هو اللي يريد يبرر مو صعب عليه، بالإمكان أن يجيب له آية يحورها، يحذف من عدها، يجيب له حديث يطبق تطبيق خاطئ. وقالوا بأن علي بن أبي طالب كفر لأنه لا حكم إلا لله، وعلي بن أبي طالب حكم رجلين أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص. هذا يجيك يقولك لابد أن تغلق الجامعات والمدارس. لا، ليش تغلق الجامعات والمدارس؟ يقول تغلق الجامعات والمدارس لأنه هذه الدولة فيها فساد، وأنا ما أقدر أعالج الفساد إلا بهذه الطريقة. خذ جامعات، شنو مشكلتها؟ المدارس شنو مشكلتها؟ يقول لك ولا شنو قيمة المدارس إن إحنا ما حصل وظيفة، هذول الفاسدين ما يعطونا وظائف، ليش هو طلب العلم يحتاج إلى وظيفة؟ النبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، اطلب العلم ولو كان في الصين. طلب العلم هو كمال بذاته. افرض أنا اليوم ما عندي كل وظيفة، ما حصل كل وظيفة من الشهادة مالتي، مع ذلك طلب العلم واجب وفريضة على كل مسلم أن يثقف نفسه. أنت لا يمكن أن تعالج مظهر من مظاهر الفساد بفساد أفسد منه. ما يعني ما أنت بمكان ما تمنع طلب العلم، سوي إضراب عن الطعام يا أخي، يا أخي اضرب عن الطعام، لا تأكل ولا تشرب. أنتوا جمعوا في مكان وقولوا راح نسوي إضراب عن الطعام، لماذا لا تفعل هكذا؟ لماذا تعمل إضراب عن طلب العلم؟ أنت كنت تدعو الناس. ثانيا أنت تدعي أن هؤلاء فاسدين، ليش هو الفاسد؟ هل يمكن أن يتأثر إذا 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 منعت التعليم أو قطعت الطريق؟ مسألة قطع الطريق وضرب المصالح، قطع الطريق مولانا العزيز النبي صلى الله عليه وآله يقول دخلت الجنة فرأيت رجلا يتقلب في الجنان. ليش؟ شنو السبب هذا؟ الله مدخله بالجنة؟ يقول لأنه رأى شجرة تؤذي المسلمين في طريقهم فقلعها. النبي يقول الإسلام أو الإيمان 70 وبضع درجة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق المسلمين. أنت تجي وتقطع الطريق على المسلمين بدعوى أنك تريد أن تصلح الواقع، هذا فكر خارجي، هذا منهج خارجي لا يمت إلى الإسلام بأدنى صلة، لا يمت إلى الدين بأدنى صلة. ثانيا أنت هذه الطريقة وهذه الممارسة راح تخلي حتى الناس، حتى الناس الحاضنة الاجتماعية سوف تكفر حتى بهذه الطريقة الإصلاحية. أنت إذا تريد تصلح عليك أن تتبنى نفس المواقف التي تنسجم وتتسق مع دعوات الإصلاح. إن شاء الله في الحلقة القادمة بعون الله تعالى باعتبار وقت ما ظل عندنا سوف نبين الإمام الحسين أيضا إنما خرجت لطلب الإصلاح، سوف ننظر كيف حاول الإمام الحسين أن يمارس عملية الإصلاح. هل الإمام الحسين أحرق بيوت أعداء مثلا؟ هل قطع الإمام الحسين الطريق على الناس؟ هل قتل مريدي ومحبي بني أمية مثلا؟ الإمام الحسين مر بقرى ومدن كثيرة كانت قد بايعت بني أمية، هل فعل الإمام الحسين ذلك؟ أبدا لم يفعل كل ذلك. عملية الإصلاح تحتاج إلى وسائل تنسجم مع أطروحتها السامية القيمة التي كلها مثل ومبدئية. أما الطريقة اليوم اللي التي يمارسها البعض من غلق المدارس، من 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 حرمان الطلاب من طلب العلم، هذه في هذه لم تحصل في أي بلد من البلدان. حتى الدواعش، الدواعش لما كانوا يسيطرون على المحافظات الغربية ما منعوا الناس من 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 الذهاب إلى مدارسهم. ثانيا أنت الآن لو فرضنا على سبيل المثال أنت اليوم استطعت أن تسقط هذه الدولة، واستطعت حتى أنك تمارس الحكومة، واستوليت على السلطة، هم ما الضامن أن هذا الطرف الآخر الذي أخرجته من المعادلة السياسية أن يقوم بنفس الممارسة التي مارست؟ نفس القضية، سوف ندخل في فتنة. هاي القضية اللي أقول هي فتنة كبيرة جدا. لو في عملية المقايسة لا مولانا السلطان الظالم هو هاي أرحم إنه من أن تكون هناك فتنة. الآن كثير من الأخوة التجار اللي موجودين في منطقة السنك، اللي موجودين في 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 وسط بغداد، مولانا ضربت مصالحهم. هذه المنطقة بالذات لو تحسبها تقريبا أكثر من 1,000,000 مواطن عراقي مولانا العزيز هو يعتاش على هذه المنطقة، وأغلبهم قوتهم يتوقف على عملهم اليومي. هؤلاء الآن لمدة 3 أشهر 4 أشهر أعمالهم معطلة تماما. هذا من أين يأتي بالقوت اليومي له ولعياله؟ هذه القضية لابد أن تؤخذ بحزن. أنت تحتاج إلى حاضنة اجتماعية تتفاعل مع فكرتك. أما إذا اختطفت هذه العملية الإصلاحية فإلى جهنم وبئس المصير. القضية تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى إدراك. الخوارج أيضا أرادوا أن يغيروا المجتمع، لكن كيف غيروه؟ غيروه بالقتل، غيروه بسفك الدماء، غيروه بأن بقروا بطون الحوامل والنساء إلى هذه الدرجة. هذا كله ليس من الإسلام وليس من الدين وليس حتى من العقل وليس حتى من الإنسانية. هذه لها حرمة لا يمكن أن لأي إنسان أن يتعدى عليها. طلب العلم، المعاش الناس، والطريق، الطريق هذا لا يجوز بأي صورة من الصور أن يقطع يا أخوان. وهذه المرجعية، المرجعية ترفع عقيرتها ليل نهار بأن هذه الممارسات هي مضرة أكثر مما أنها تأتي بنتائج إيجابية. ينبغي على الأخوة الذين يتفاعلون مع دعوات الإصلاح أن يفرزوا هؤلاء، لأن هؤلاء بالقطع واليقين مدفوعين من جهات خارجية يريدون أن يشعلوا نار الفتنة في وسط هذا المجتمع الذي قد ابتلي بالكثير من المصائب، وما عاد يتحمل أكثر مما قد جرى عليه.
سمحت الشيخ، حقيقة يعني الوقت ربما يداهمنا بالدقيقة الأخيرة، دقيقة واحدة يعني.
بالنسبة للأخ اللي اتصل منك، الأخ عباس، الأخ يقول أنتم تتكلمون عن 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 الفاسدين الصغار، عن صغار الفاسدين، ولا إحنا إن شاء الله إذا الله وفقنا نتكلم في الحلقات القادمة، لأن أنا ذكرت قبل شوية قلت إحنا الآن لو حتى ردنا نقيم العدالة الاجتماعية في دولتنا على سبيل المثال، هل يمكن أن تتحقق الرفاهية الاقتصادية؟ أبدا لا. ليش؟ لأن اليوم العالم قد تشابك اقتصاديا واجتماعيا، يعني اليوم العالم كله كأنه في سفينة واحدة. هذه السفينة إذا واحد في أقصى السفينة استطاع أن يخرق السفينة، كل أهل السفينة سوف يغرقون. العالم اليوم صار بهذا الشكل. اليوم حتى لو أردنا أن نصلح اليوم الفساد مو فقط في العراق، هاي القضية لا بد أن يلتفتوا إليها الإخوة. اليوم الفساد مو فقط في العراق، اليوم الفساد موجود في كل العالم. سويسرا، هاي مولانا سويسرا الذي يضرب بها المثل، سويسرا الدولة الأوروبية المحايدة التي يضرب بها المثل، أكبر فساد. الإخوة طالعين كلهم ما شاء الله رياضيين ويتابعون أخبار الرياضة، الفساد اللي صار بالفيفا وين اللي قام مولانا في سويسرا؟ الفساد موجود لكنه في غالب الأحيان يقنن بشكل مقنن. أصحاب الشركات الكبرى هم الذين يحكمون وهم الذين يشعلون الحرب وينهبون الأموال بشكل قانوني. هذا الفساد لا يتكلم عنه أحد. قضية الاقتصاد أكبر فساد في تاريخ البشرية، وأقولها بضرس قاطع، أكبر فساد حصل في تاريخ البشرية هو الدولار. الدولار اليوم مولانا العزيز يتحكم بالاقتصاد العالمي، ويمكن أن الإنسان في لحظة واحدة الآن ضاق الوقت، هذا كله إن شاء الله خلنا نرجع
ونأجل
الحلقة القادمة ونفيض فيه بشكل موسع إن شاء الله.
إن شاء الله. شيخنا الكريم عمار البغدادي، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم.
وأيضا مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل لحضراتكم، وبإذن الله يتجدد لقاؤنا معكم والمهدي بقية الله في الأسبوع المقبل. أنتم برعاية الله وحفظه.